كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فخير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله هذا مجلس أنعم الله به علينا فيجب علينا أن نشكره ونكثر من ذكره فنحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن زين في قلوبنا حب العلم والجلوس لتذاكر مسائله سيما علم الاعتقاد الذي يبنى عليه دين العباد فمن ضيع الاعتقاد فلم يعرفه ولم يطلبه ولم يتفقه فيه فلا دين له فإنه سيكون من جنس النصارى الذين لم يدرسوا الاعتقاد وتدارسوا القصص والحكايات فأشغلهم ذلك عن تعلم الاعتقاد في رب العباد أله المسيح وتنسخ فيهم العلم فسماهم الله ضالين قال سفيان ففي هذه الأمة من هو مثلهم ستجد عبادا يصلون ويصومون رمضان ويضحون لكن لا يحبون جلوس في حلقات العلم ولا التفقه فهم فيهم شبه من هذا الوجه بالنصارى فقال سفيان بن عيينة رحمه الله من ضل من عبادنا في شبه النصارى النصارى كانوا يتدينون بالمواعظ لا يدرسون العلم والاعتقاد فيتدينون بالقصص والحكايات كما كان الإخوان المسلمين ولا يزالون تجد في مجالسهم القصص والحكايات لكن لا تجد دراسة الاعتقاد وإنما يذكرون المجازفات من القصص مما هو من القصص والحكايات حتى نبه وذكر صلى الله عليه وسلم أمته بهم ليحذروه فذكر في صفتهم ما رواه الطبراني في معجمه من حديث خباب بن الأرد رضي الله تعالى عنه هو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا قال شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني رحمه الله لما اشتغل وعاظهم كوعاظ زماننا من جماعة الإخوان المسلمين وتبليغ ونحوهم لما اشتغلوا بتعليم الناس القصص والحكايات وانشغلوا بذلك وأشغلوهم عن تعلم توحيد رب الأرض والسماوات وقعوا في الشرك قال شيخنا وعالم زماننا في الحديث أيضا ناصر الدين الألباني رحمه الله وهو يتحدث عن غلط محمد متولي الشعراوي اللي ينسب للتفسير يذكر غلطه العظيم في ترك إثبات علو رب العالمين وأن الله في كل مكان عياذا بالله فقال هذا الرجل قصاص خلفي صوفي نعم أشعري إلى آخره قال ويقعد مع مثله الشخص سنين لا يعرف صفة صلاة النبي الموروثة عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فعلى المسلم حينئذ ألا يغتر بقثرة القصص والحكايات وينفر من مجالس يتعلم فيها العقيدة فإن الله عز وجل ائتمننا على هذا العلم فقال فاعلم يعني علم يقين الاعتقاد ثم اعمل بعد ذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم استغفر ذنبك اعرف شروطها اعرف نواقضها ثم تعلم بعد ذلك وعمل نعم لذلك قال الإمام الشافعي باب العلم قبل القول والعمل فمن عمل ولم يعمل فإنه كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله فإنه سيكون حينئذ ما يفسده أكثر مما يصلحه سواء كان في الدعوة سواء كان في الإرث، سواء كان في معاملة الزوجة في الطلاق والنكاح. إذا كان عنده جهل لم يدرس فسيتصرف بجهل فسيفسد حياته وآخرته. لذلك كان الشافعي ينصح بطلب العلم ويقول: من أراد الدنيا فليطلب العلم، من أراد الآخرة فليطلب العلم. إذا أنت لو مشيت على قانون الرب الوارد في كتاب السنة ودرست عند العلماء الراسخين حتى في دنياك تسعد، في دنياك تسعد، لأنه لا يقرب العبد من المهالك وضيق الصدر مثل الذنب، مثل الجهل بالله، مثل الجهل بأحكامه، مثل الحكم بالهوى وترك الرجوع إلى الرب الأعلى الذي خلق فسوى. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك، بعد أن ذكرت لهم الأدلة يا محمد والبراهين من كلام الله وكلامك لو أنت مبلغ عني، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا أحد أضل منه، فهو إما اتباع الحق أو اتباع الهوى، فيه وسط ما فيه. كما كان شيخنا ناصر الدين الألباني الله يرحمه يقول: ليس بالشريعة شيء اسمه أنصاف الحلول، يقول اتبع كلام المجتمع واتبع كلام الله نص نص. فأنت إما متبع كلام الله كله أو متبع هواك، ولو اتبعت بعضه اتبعت هواك، لأن الله قال: استجيبوا لله والرسول في كل ما يقول. كما كان إبراهيم الذي أمر الله بالتأسي به فقال: إن إبراهيم كان أمة، وقال: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وقال عنه وبين لماذا يتأسى به ولماذا رفعه حتى رآه النبي في السماء السابعة متكئ على البيت المعمور، تدخله الملائكة 70,000 ثم إذا خرجوا لا يرجعون، بلغ أمة السلام وقل: الجنة غراز، الجنة قيعان غرازها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، لأنه وفى. وإبراهيم الذي وفى لم يتبع الهوى، لم يقسم دينه أقساما ضيزا، بل اتبع السنة ولم يتبع الهوى، فوفى كل ما عليه. إن أمر في باب معاشرة الزوجة فعل ما أمر الله به، في أمر الصلاة لا يترك الصلاة جماعة، لا يترك الصلاة نحو أمر الله بها، إن أمر في باب الزكاة أو في باب ما أمره الله من توصيل الدين للناس التوحيد فعل، حتى ألقي في النار فصبر. فالله حينئذ أشاد به فقال: وإبراهيم الذي وفى. من منا مثل إبراهيم؟ إلا أن كثير منا يقسم دينه قسمين، قسم يوافق الهوى يتبعه، تعود على صلاة الجماعة مشكلة، صلاة الجماعة من صغر تعود على صلاة الجماعة ممكن، لكن تقول له مسألة البيع الفلانية حرام ربا، كل الناس يسوون يا أخي، هوى يستحكم فيه، أعوذ بالله، هذا فتقسم دينه. نعم، والدين واحد، قسم يتبع قسم يترك. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونسأله أن يديم علينا نعمة الأمن في هذا البلد وإقامة التوحيد، فمن عاش مع التوحيد فهو ذلك العبد السعيد، ومن تعلق بغير الله من الشهوة من النساء على وجه حرام عذبه الله بذلك حتى يرجع إليه، من تعلق بغيره فإن نصيبه من العذاب بقدر التعلق، فكلما تعلق بغير الله واتبع غير سنة رسول الله زاد عذابه في قلبه وفي ماله وفي نفسه وفي علاقاته إلى آخره، حتى يصنع مثل إبراهيم الذي وفى، بل وما كان عليه الرسول الأمين الذي أطاع الله في قوله تعالى: اتبع ما أنزل، كل الذي أنزل إليك يا محمد اتبع، ليس بعضه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وحينئذ وبعد هذه الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، لنبدأ في قراءة الاعتقاد المتين: ذو الصراط المستقيم، المنقول عن عبد الله ابن قدامة المقدسي الموفق، موفق الدين أبي محمد، نعم، وهو عبد الله ابن أحمد بن قدامة المقدسي رحمة الله عليه، ونقرأ حينئذ تفصيلا إن شاء الله من عند قوله. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل في قول النبي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، اقرأ. اقرأ. قال الإمام أبو عبد الله ولا نصف نقرأ أنا نصف. قرأناه كله، له الأسماء الحسنى والصفات العلى قرأناه، ثم قرأنا أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، ثم وجب الإيمان إلى أن قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، قرأناه
ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء
وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك قرأناه،
وما أشكل من حديث نؤمن بها ونصدق بها ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حقا.
قرأنا نحن في الدرس الماضي وقال في ذم مبتغي التأويل. طيب، فجعل ابتغاء التأويل علامة الزيغ. اقرأ من عند قول الإمام أحمد أبو عبد الله في قول النبي إن الله ينزل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب شرح لمعة الاعتقاد، قال الإمام أحمد أبو عبد الله، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله.
قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد في قول النبي إن الله ينزل، اقرأ.
قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصفه به نفسه بلا حد ولا غاية. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
حسبك. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، هذا الإمام لم يمر إمام في الدنيا مثله ابتلي في الصفات، في صفات ربنا سبحانه وتعالى. فإذا قلنا ما مر إمام ابتلي في التوحيد الإلهية مثل محمد بن الوهاب، نعم، في التوحيد الربوبية بعد الرسول يعني، وبعد الصحابة، وبعد أئمة الدين مثل الشيخ الإمام مجدد محمد الوهاب في توحيد الإلهية، فلم يمر في الحقيقة إمام مثل الإمام أحمد ومن بعده شيخ الإسلام أحمد بن حنبل بن سلام بن تيمية في الصفات. وسبب ترك تكلم الإمام أحمد كثيرا في الإلهية والتفصيل في ذلك هو وابن خزيمة وأئمة الدين في ذلك العصر وابن تيمية أيضا، أنه لم يحصل الابتلاء في ذاك الزمان بالألوهية كما حصل في الصفات، كما حصل في الصفات. فكل إمام في عصره يتكلم بما عمت البلوى به. ففي زمن الإمام أحمد وابن تيمية مثلا وابن خزيمة عمت البلاء في الصفات من تحريفها وتعطيلها أو تشبيهها من كلام الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم. فحينئذ تصدى لهم هؤلاء الأئمة، وأعظمهم محنة الإمام أحمد، فظهر في قول في عهده القول بخلق القرآن. لا فرق بين القائل بخلق القرآن وبين عابد الأوثان، كلاهما كافر. فاستحل اتباع هواه وأشرك في دين مولاه الذي خلقه فسواه. فربنا جعل القرآن كلام صفة من صفاته غير مخلوق، وقل لا مخلوق، فجحد كلام الله. الله يقول في كتابه سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق خلق السماوات والأرض والشمس والليل وبني آدم والبهائم والنبات والأشجار والبحار والجبال، والأمر وحي مثل الوحي. فهو فالأصل في العطف أنه يدل على التأسيس، فالخلق غير الأمر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يصبه بمجلسه ذلك شيء حتى يرتحل. فمعاذ الله أن النبي علمنا استعاذة بمخلوق، فالقرآن كلام الله، فلو كان مخلوق لكان هذا شرك. فحينئذ قال الإمام أحمد: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال أنه مخلوق فهو جهمي كافر، وابتلي ووشى بنبي دؤاد عند الولاة المأمون، وعذب وضرب وصبر على تلك المحنة، فخرج منها الكأبريز الذهب النقي الصافي، فرضي الله تعالى عنه: جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فنرى الصبر واليقين، فكان بذلك إمام في الدين. ولا زلنا ننقل عنه حتى الآن في درسنا في عام آخر 46 و400 أو 1000 من الهجرة، في آخر السنة وهو شهر ذي الحجة، آخره نحو اليوم 426 اليوم، ونحن ننقل عن الإمام أحمد من زمنه إلى الآن. فالله يخلد ذكر المخلصين الصادقين أهل اليقين من الإمام أحمد، يخلد ذكراهم شكرا له سبحانه. في الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، والإخلاص والصبر من البدن كالرأس من الجسد، فمن لا صبر له لا إيمان له. تجد أشخاص ما عنده صبر، تلقاه باللهجة العامية مبهدل في الدنيا. تعرفون البهدلة اللي يقول العامة، حتى لو كان يعني مسلم موحد، من غير صبر تلقاه مبهدل، ما يقدر يصبر على المرأة كيف يتعامل معها على طريقة الرسول. قال إيش قال في المرأة تعامل معها، إيش قال داريها تعيش بها، ما عنده صبر على المداراة، ما عنده طلاق على طول وضرب، ما عنده صبر في معامل معي الأمر، رأى منكر تخلى في المجلس، شوفوا لي الأمر والسوى، سمعت الأغاني، سمعت ما أدري شلون، ما عنده صبر. فقال النبي: اصبروا حتى إيش تلقوني على الحوض، اصبر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، إلى أن قال في حديث: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. معناه إذا ما صبرت في الفتن واتبعت الهواء بالخوارج العصر كالسورية والإخوانج، وصرت تطعن في ولي الأمر وتحدث الفتن والمظاهرات أو شيء، لن ترى النبي على الحوض، سيطردك بالحوض النبي. النبي قال: ذريتهم وراءكم يأتون شيء من عصية الله فكره الذي يأتون ولا تنزع من طاعته. فكان الإمام أحمد منهم، عذبه ولي الأمر أقتها، وليس شتمه، أشد ضرب ضرب شديد. فعمل بقول النبي: اسمع واطع من جلد ظهرك وأخذ مالك. فجرد ظهر الإمام أحمد وحبس عن أهله، فكان يسمع ويطيع ويدعو، قال: إني لا أدعو ولي الأمر مهما حصل لهم الأذية عليه، صباح مساء يقول، ولو كانت لي دعوة مستجابة جعلتها إيه. هكذا رفع الله الإمام أحمد بالصبر واليقين، ما يتبع الهوى، هذا هو رفعه. فانظر كيف الآن ينازعني القارئ، وأنا جات عيني على كلمة ابن أحمد قلت إلا أقرأها، قد يكون سبقت قدمت، وفي الأخير ما بدأنا إلا بكلمة الإمام أحمد، لعل هذا من تخليد ذكره رحمة الله عليه. حينئذ قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله وجعله في عليين، وجزى الله خير على ما علمنا، وجزى الله خير على ما حفظ الله به على يديه الدين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وحديث أيضا: إن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. انتبه الآن. نقل ابن قدامة المقدسي في لمعة الاعتقاد قول الإمام أحمد المبارك وكلام الأئمة بركة، يعني في كلام يصدر من شخص تبنى كلمة أحمد ونقلها، في قول يصدر من نفس الإمام أحمد، من شكر الله للأئمة أن يجعل كلامه مبارك له وقف النفس. أول ما يقال قال الإمام أحمد، ويجب أن قلد الإمام أحمد وحكى كلامه، لا شك حق، لكن لا يكون في الواقع مثل ما ينقل على الإمام أحمد، فجعل بكلام الأئمة بركة لأنهم صبروا، فشكر الله لهم ببركة في كلامهم، فيكون قبول. أول ما تفتح قلوب الناس بكلمة أحمد بن حنبل، انظر قلوب ماذا يحذف فيها، شكر من الله لهؤلاء الأئمة اللي صبروا رضي الله عنهم وجعلهم في عليين. والذي آسى عليه وأحزن ويبكي دمع قلبي قبل عيني السرورية الذي استعمل كلمة هؤلاء الأئمة، الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وغيرهم ممن صبر، ففتحوا به قلوب العباد، ثم لما عادوا إلى ذاتهم مثاب وثقوا فيهم لنقل معنى واللفذات أمروهم بالخروج على ولاة الأمر، فعقوا هؤلاء عقوقا عظيما، إذ جعلوا كلامهم المتين هذا طعما لأنفسهم للخروج على ولاة الأمر وإحداث الفتن في الأرض وهم السورية، نسأل الله العافية. تسمعهم، قال ابن القيم، قال أحمد، قال السعدي، قال، ثم بعد فترة وإذا به يقرر الخروج على ولي الأمر بعد ذهاب الناس ثقة فيه أنه ينقل عن الأئمة، نسأل الله العافية. ثم يأتي بقصة أحمد على صالح الحزب وأنه سجن، أرأيت كانوا يسجنون كلمة أحمد، إذن سجن هؤلاء الذين هم يسمون دعاة الصحوة الذين أثاروا على الناس، كان لهم أسوة في الأئمة، كذبتم، فإن هؤلاء سجنوا في حق وصبروا وشاية، أما أنتم سجنتم في باطل تدعون إليه من الخروج على الأمر وحدث الفتن، فلا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم تعلمون. فتلك الآية لم تنزل في بني إسرائيل في البقرة، نزلت في بني إسرائيل ومن احتدى حذوه من هذه الأمة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبوا، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل. فكل ما جاء بني إسرائيل من النهي عن البناء على القبور في المساجد إلى آخره فهو ينسحب على إيش؟ هذه الأمة. فلا تلبسوا يا معشر السورية الخوارج في هذا العصر الحق بالباطل، فتقول هؤلاء سجنوا من خوارج العصر بأسمائهم المعروفة من سورية وإخوان ودواعش وقاعدة وتنظيمات سرية، نعم، لفتن الناس وإخراجهم عن طاعة ما أمر الله بطاعته وأطيعوا الله والرسول أمر منكم، فتقول هذا من جنس الإمام أحمد لما سجن، فقد تقول فقد حينئذ لبستم الباطل حقا وأنتم تعلمون. فقال الإمام أحمد في قول النبي إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، موقف الإمام أحمد من أحاديث وآيات الصفات، وهو إمام المسلمين في زمنه وفي كل زمان من بعده يرجعون إلى كلامه رحمه الله، وقد ابتلي في عصره بما سمعته في قد خلق القرآن، فوضح الإمام أحمد وبين من آيات أحاديث الصفات وكذا آيات الصفات، لكن ما كان يفرق الإمام أحمد بين أحاديث الآيات والصفات. فانظر ابن قدامة نقل عنه كلام في الصفات متعلق الحديث، كان ممكن ينقل عنه في الآيات: وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فالله يأتي ويجي ويغضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم. وبما أن الحديث والقرآن سيان في الحجة والحجاج والاحتجاج عند مثل الإمام ابن قدامة المقدسي، نقل كلام للإمام أحمد في الحديث لا فرق، كما كان سلفنا في الحجاج أو الاحتجاج لا يفرقون الكتاب والسنة. هذا ابن عمر لما جاءوا يسألونه عن القدرية، كان يمكن يأتي بآية تثبت القدر، مثل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير الآية. لكن رد عليهم ابن عمر لما نقلوا له أنهم قالوا يقول الأمر أنف وأنه لا قدر، يعني الله لا يعلم عن زنا الزاني حتى يزني عياذا بالله، لا يعلم عن قتل القاتل حتى يقتل. فحينئذ رفع ابن عمر الحديث للرسول، لأنه لم يفرق الصحابة في الاحتجاج بين إيش؟ يعني القرآن والسنة. فقال ابن عمر حدثني أبي، والحديث خرجه مسلم في صحيح، قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، ندنا إلى النبي وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. وهذا كان نقول الطلب اقتربوا من الحلقة، اقتربوا من المعلم، هذه السنة. فسأله حتى جاء إلى موضع القدر، أن تؤمن بالله في وملائكته وكتب الرسل، تؤمن بالقدر خيره وشره. وكذا ابن قدامة نقل كلام الإمام أحمد في الحديث في أحاديث الصفات، لأنه لا يفرق بين القرآن والسنة. قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كما روى ذلك أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا ألفي أن الرجل الشبعان من أمتي اتكئا على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السباع وعن الحمر الأهلية وعن لقطة المعاهد، ومن نزل بقوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. فقال الإمام أحمد في أحد آيات الصفات ليكون ما سواها على نبراسها، شف ما سواها على نبراسها في الحديث، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى. فهذه الأحاديث هذا حديث صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيحه، إن والإمام أحمد في مسنده، إن الله ينزل إذا بقي الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، ينزل السماء الدنيا، وهل من مستغفر فأغفر له، هو من داع فأستجيب له، أو كما جاء. وهذه الأحاديث في نزول الله، وكذلك أنه يرى يوم القيامة كما قال القحطاني في نونيته، فالله نراه كما نرى قمرا بدا لست بعد ثماني، وقول النبي إنكم ترون ربكم كما في صحيح البخاري من حديث جرير قال كنا مع النبي في ليلة تمام القمر فقال ونظر إلى القمر فقال لكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون لا تزدحمون، ترونه رؤية واضحة إلى علو لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة الفجر والعصر، فافعلوا حتى تأهلوا هذه الرؤية، فدل على فضل الصلاتين العصر والفجر، وأن تؤهل العبد للرؤية لما فيها من فضل وأجر عظيم وثبات على الدين. حينئذ نقول فيها ما قال الإمام أحمد، فنقول وما أشبه هذه من الحديث نؤمن بها. كيف نؤمن بها؟ نصدق تصديقا جازما أنها حق، فنثبت حينئذ الصفة الواردة في الحديث وأنها حق، ونأخذها على ظاهرها فلا نحرفها عن ظاهرها فنقول ينزل تنزل رحمته، ينزل ينزل ملك يقول كما فعلت الأشاعرة، فهذا تحريف، بل هو ينزل بذاته. نعرف النزول لغة وهو الهبوط، ونفوض كيفية نزول الرب إليه فلا نعرف كيفية ذلك، ولا نتخوض ونتنطع فنقول هل يلزم من نزوله مفارقة العرش أم ينزل مع العرش إلى آخره، لأن السلف ما خاضوا في ذلك. نعتقد أنه ينزل نزول يليق بجلاله، لا نزيد في الصفة ولا نتكهن بالأوهام فيما لم تبلغه الأفهام، فنقول يلزم كذا وكذا فنصفه بأكثر من وصف به نفسه، فنغلو ونتنطع ونتعمق. وقد قال النبي هلك المتنطعون صلى الله عليه وسلم، كذا قال ابن عباس تفكروا في ذات الله ولا تفكروا، تفكروا في آيات الله كالشمس والقمر ولا تفكروا في ذاته يعني وصفاته، تفكر طلبا للكيفية فإنكم لا تقدروا، فإنه لا تبلغه الأوهام ولا تحيط به الأفهام، لا تدركه عليه الأبصار، وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى عما يصفون. فنعرف النزول لغة ينزل الله، ونفوض كيفيته إلى الله، فلا نخاف من التشبيه كما زعمت الأشاعرة، فقالت لو قلنا ينزل ونثبت له النزول لشبهناه بالمخلوق كطائر الشاهين، واليوم كالطائرة تهبط ونحو ذلك من المخلوقين. فنقول إن الاتفاق في الأسماء كالنزول، نعم، لا يعني الاتفاق في الصفات كهيئة النزول وكيفيته، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النفيس التدمرية، إن الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه اتفاق الصفات. فخذ الطائرة تنزل وهي مخلوق من أيدي ولد آدم، الله خلقكم وما تعملوا، الطائرة تنزل سواء كانت حربية أو مدنية تنزل، وطائر الشاهين الذي خلقه الله ينزل. فإذا قلنا طائر الشاهين ينزل والطائرة تنزل وتهبط، هل يلزم نزول الطائرة مثل الشاهين؟ فرق لي في المعنى اللغوي الحاضر في ذهنك بين الشاهين والطائرة، ولو بالوصف اليد. الشاهين ينزل كذا، أول عنده نظر بعيد المدى، سبحان الله خلق عجيب، يعني يمشي حول 400 كيلو في الساعة، يعني أسرع طائر في العالم، أسرع مخلوق في العالم. فحينئذ إذا نزل يصنع هيئة بنفسه، ما يحتاج إلى طيران، ينقض ويصنع أمرا لا أعرف ما هو في داخل ما خلق الله الملكنة، فينقض رأسا على الطائر فينتف رأسه من قوة النزول، فنزوله رأسا بمخلبه فترى الطائر ميت مباشرة 400 كده، ينزل رأسا. الطائرة كيف تنزل؟ عرضا. أيه. قال طيار والله اليوم أنا بغير الجو للركاب جو، أبي أنزل لهم رأسا، وش بيسوي فيهم؟ ها؟ ذبحهم. قال والله بغير اليوم، كل يوم أنزل تدريج كذا طفشتهم، لا اليوم أنا بغير. ذاك أعطاه الله ميكنة سبحانه، فينزل بهذا مع الانتباه والقدرة بالتفاعل مع النزول الرأسي وسرعته إلى أن يقضى على فريسته. إذن هذا نزول وهذا نزول، وكان نزول الشاهين غير الطائرة. فإذا لا يلزم من قول الله ينزل للسماء الدنيا أن نشبهه بالشاهين مثلا أو بالطائرة، لأنه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. لأن إذا كنا في المخلوق الشاهين والطائرة كلها مخلوق، حتى الطائر الله خلقه ما تعملوا، خلق الله العقول وخلق لها المواد، الطائرة حتى تركبت بإذن الله. فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق فنقول لا يشبهه، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ ما بأولى لا يشبهه، حتى وإن اتفق في الصفة كما ذكر هذه الفائدة من تيمية الله يرحمه ويغفر له. إلى السماء الدنيا، إذن نزول يليق بجلاله. نقول في هذا مثل ما قال الإمام مالك قبل الإمام أحمد، النزول لغة ها أكمل، النزول معروف معلوم يعني لغة، وكيفية النزول والكيف مجهول، والإيمان الله ينزل
واجب،
والسؤال عن كيف ينزل، هل زي الشاهين ولا زي أعوذ بالله ولا زي الطيارة كذا ينزل سبحانه، أعوذ بالله التمثيل بدعة. أستاذ ما سألوا كيف. ثم انتقل بعدها إلى أن الله وراء، وهذه المسألة أنكرتها الجهمية فقالوا الله لا يرى عياذا بالله، وأنكروها من جهة العقل وقدموا العقل على النقل، فقالوا قلنا أن الله يرى لقلنا أنه جسم وأنه محدود فشبهناه بالمخلوق وهو الواحد المعبود الذي ليس يعني يشبه أحد، فنفوا رؤيته يوم القيامة فنثبت الرؤية، والذي جاء ذكرها فيما سمعتم مما رواه البخاري في صحيحه من حديث جرير وقوله كنا مع النبي في ليلة تمام القمر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة تمامه الحديث، وفي الجنة إن لكم مع ربكم موعدة الحديث، وفيه فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله في الجنة اللهم اجعلنا منهم، فما أعطوا نعيما ألذ من النظر إليه. فإذا نفي الرؤية لي بزعم أن فيها تشبيه نسأل الله العافية هو طريقة المعطلة، فعطلوا الرؤية ونفوا ذلك وحرفوا نعم، وقالوا لقد قال الله تعالى لا تدركه الأبصار، فهم كانوا يعتقدون ثم يسللون نعم لا منافات بين ترون الله مثل كالقمر ولا تدركه الأبصار، لأنك ترونه رؤية إجمالية كالقمر في الوضوح، أما رؤية إحاطة وتدقيق كجبال القمر وأوديته فلا يمكن أن يرى، فإنه لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، عدي بإلى فقال منتظرة كلا، لأن عدي بإلى الذي يدل على النظر وليس منتظرة، وغير ذلك من الأحاديث. فنؤمن بذلك، نؤمن أن الله يرى في العرصات ويوم في الجنات ونصدق بها. لا كيف، انتبه الآن، لا كيف أي لا نبحث عن كيفيتها، فيقال ينزل سماء الدنيا كيف ينزل، أو نذكر كيفية في ذهننا بلا تكييف، أو نحرف أن نقول تنزل رحمته أو ينزل ملك، فهو ينزل كما شاء ونعتقد أن في نزول كيفية لكن ننزلها، أنه لا يعلم عظمته وقدرته إلا الله، فنحن نبحث عن كيفية ذلك، كان ليس عندنا من العلم ما ندرك به ذلك، فالله غيب الغيوب فلن نحدث عنه إلا بمقدار ما أبلغنا هو. فمن تفكر في ذات الله فقد عانس إجماع السلف كما فعلت الجهمية والأشاعرة، تفكروا في ذات الله وصفاته فضلوا، فنصحهم ابن عباس من قبل قال تفكروا في آلائه شيء المقدور عليه نعمة سبحانه، خلق السماوات والأرض، تذكروا الأمن ونحو ذلك، لكن لا تفكروا في ذات الله وغيب الغيوب، لأنه يقول إلى التحريف والتعطيل والتشبيه. فشبهت الرافضة فقال له يد مثلنا، وحر نفت الجهمية فقالت أنه ليس يتكلم ولم يرى ولا يرى، ولا شاعرة قالت أنه لا يتكلم بحرف صوت والله المستعان، وقالت ينزل تنزل رحمته، فلم يثبتوا الصفات لله فلم يصدقوا بها نعم، وحينما شبهوا الله بخلقه فروا للتعطيل، فكان ينبغي أن يقول كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر لكن على وجه يليق به أنه ليس كمثله شيء. لا كيف، فلا نبحث عن كيفية أو نجعل في الذهن كيفية، لأنه قال ولا تكيف ولا معنى. انتبه الآن، إن هذا الموطن من كلام ابن قدامة مشكل، لأنه لما قال ولا معنى قد يظن الظان بكلامه أنه يريد إثبات مذهب المفوضة الذي كان عليه مثل حسن البنا ونحوه، والمفوضة فرقة من الفرق الهالكة في الصفات، فإن لازم قولهم كما قال ابن القيم الطعن في حكمة رب الأرض والسماوات، فإنهم يقولون في الاستواء الرحمن عرش استوى ينزل ربنا، يقولون لا نعرف الاستواء لغة ولا كيفية فنفوض الاستواء معناه لغة وكيفيته لله. مفترض ماذا يقولوا؟ نفوض إيش؟ نفوض إيش المفترض يقولوا؟ الكيفية، ويثبتون المعنى كما قال مالك الاستواء معلوم لغة، فإذا استويت أي علوت، فإذا استويت أنت ومعك على الفلك، والكيف إيش؟ مجهول. لا، هم قالوا المعنى والكيف نفوض الله. قالوا المقيم فهذا أشر من الجهمية من وجه، ننطعن بحكمة الله، إذ كيف الله يكلمنا ويوحي إلى نبيه القرآن ولا يمكن أن ندرك معاني صفاته على وجه من اللغة، فما الفائدة؟ فلا ينسب الحكمة لله والأمر كذلك، بل نعرف الاستواء، نعرف النزول لغة، نعرف المجيء، نعرف الغضب، نعرف الفرح، نعرف الضحك، ونفوض كيفية ذلك إلى الله، لأن الله لم يرى ولم يرى مثله، والتشبيه كما قال ابن قدامة في موضع آخر مستحيل، لأنه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فيكون هنا لا معنى، ليس لا معنى ينفي المعنى اللغوي، المراد بهذا اللفظ المعنى الذي يفسره المبتدع من التأويل، المعنى الذي يقولون فيه ينزل ملك تنزل رحمته، وليس المعنى اللغوي. المعنى اللغوي نثبته، واضح؟ فالاستواء معلوم لغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن بدعة، لأن السلف ما قالوا كيف ينزل الله كيف يستوي الله، فمجرد طرح هذا السؤال بدعة. ثم قال رحمه الله ولا نرد شيئا منها، لا نرد شيئا منها، فلا نقول كما جاء عن أهل البدعة في قوله سبحانه يد الله فوق أيديهم، قال يد القدرة، فنرد إثبات اليد، نثبت له يد، لا نرد، نرد على الرسول أعوذ بالله، نرد على الله، قل أتعلمون الله بدينكم، الله يقول يد الله فوق أيديهم، أثبت نفسي يد وأثبت نفسي عين، نكذب يقول ما له عين ولا يد، له عين ويد تليق بجلاله، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. فلا نرد اليد بالقدرة، فنقول يد معنى القدرة، نثبت المعنى أن اليد معروفة لكن كيفيتها بالنسبة لله مجهولة، وكذا المجيء، ما نقول يجيء أمره وجاء ربك الملك صفا صفا يقول جاء أمره، فهذه المعاني المحرفة لظاهر الصفات، فإننا نرد ما قالوه ونقبل ما قاله الله. قال الله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتبعوا ما أنزل ليكم من ربكم، فإنه لا يريد نفي المعنى الذي هو معنى كلامه اللغة كالاستواء، نعم، بل المعنى الذي هم حرفوه كقول الاستواء استيلاء، ينزل تنزل قدرته أو ملك، يد الله أي قدرته. خذ مثل القدرة سبحان الله، لما قالوا أن يد القدرة، هل هناك في صفة الإنسان يكون له قدرتين؟ يقول فلان قوي ولا ضعيف فلان؟ قال والله قوي ومتوسط القوة، يجوز هذا؟ فجاءوا إلى قدرة الله، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال القدرة، إذا الله له قدرتين كيف يعني؟ يدين قدرتين، واضح؟ تعلم كيف سفه من كذب الله ولا يشعر، فقال ليس له يد ليس له وجه، نسأل الله العافية. فهذه المعاني اللي جاءوا بها ننفيها ونتقيها، لكن ليس هي المعاني الذي يراد منها اللغة، كاليد في اللغة معروفة والاستواء معروف إلى آخره، ونرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، فنعلم أن الذي قاله النبي مثل ما قال الله بقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله حق، لا نكذب شيء من ذلك. أما أهل البدع من الصفاتية من المتكلمين ومنهم سيد قطب وأمثاله، نعم، فيردون على الله جل في علا. كيف يردون على الله سبحانه وتعالى؟ بالتلبيس على الناس، فيقولون مو كل أحاديث الرسول في الصفات نقبلها، نقبل في الصفات الأحاديث المتواترة كما ذكر سيد قطب، أما أحاديث الأحاد لا نقبلها. شفت كيف؟ إذن أي شيء صادم العقل عندهم إيه؟ إما يردوه أو يحرفوه. فإذا القرآن ما يقدر يردوه تواتر، فإيش سووه؟ حرفوه. فحرفوا قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قالوا أي جرحه بمخالب الحكمة. الكلم هو الجرح باللغة، كلم يعني كلام، هذا واضح مصدر مؤكد. يقول لا، كلمك من الكلم وهو الجرح، فجرحه بمخالب الحكمة. فالقرآن ما استطاعوا أن يردوه، يقول وحديث أحد وسووا حرفوا. وجاء ربك وملك صفا صفا، قال جاء أمره. فإذا جاءوا الحديث الأحد كحديث البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فيه أن حبرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. فضحك النبي تصديق الحبر، فيأتي يقول إصبع الجهمي، أو يقول هذه أحاديث آحاد ما نقبلها كالمعتزلة، عقيدة هذه. طيب أليس بهذا كذبتم الرسول وأنتم لا تشعرون؟ أليس النبي بعث معاذ لليمن كما في مسند أحمد أو في صحيح البخاري أنك استأتي قوما إيش أهل الكتاب، بلغهم إيش العقيدة، فليكن أول ما تدعوه إليه أن يوحدوا الله، في رواية أن يشهد ولا يراه محمد رسول الله، هذه عقيدة ولا أحكام؟ طيب معاذ كم واحد؟ واحد. فإذا كان يقبل أحاديث الآحاد في أدنى درجات الآحاد، الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مشهور، عزيز، غريب. أدنى درجات الآحاد الغريب، فوقه العزيز وهو ما كان في أدنى طبقة راويان، فوق المشهور ما كان فيه ثلاث سبع عشر ما يبغى التواتر. فإذا النبي قبل خبر الآحاد في أدنى صوره وهو خبر الواحد في الطبقة وهو معاذ، فلن يكون المشهور الذي جاء من أكثر من سند، أو العزيز من باب أولى وأحرى. فنقبل أحاديث الآحاد سواء كان في العقيدة أو في غيرها، لا فرق بين الآحاد في ذا وذا، وإلا سنرد إذا قلنا ما نقبل أحاديث الآحاد في كذا وكذا في العقيدة أو في كذا، سنرد في عمر بن الخطاب، فإنه يروي عن عمر بن الخطاب من؟ يرويه فرد عن فرد عن فرد. عمر بن الخطاب رواه عن النبي، وعن عمر بن الخطاب محمد إبراهيم التيمي، يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم خلق. فإذا كيف نرد هذا الحديث الصحيح في البخاري؟ لأنه يقول حديث فرد عن فرد. فإذا قبل مثل هذا الحديث وقال بعضهم هذا الحديث ينبغي يدخل في كل باب في العلم أو 70 باب في العلم، فدل أنهم لم يفرقون حديث آحاد أو غيره، المهم أنه إيش صحيح. نعم حديث صحيح. طيب قال رحمه الله: ولا نرد على رسول الله. ما أجمل هذه الجملة، مخيفة. فهي هذول الرد على الرسول، والله الرسول يقول ينزل ربنا سماء الدنيا، يقول ما ينزل، ينزل رحمته، رد على الرسول. صحيح هذه جملة جيدة، كتب مباركة هذه والله. لا نرد على الرسول، يعني والذين آمنوا لا تقدموا بيد الله ورسوله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، يطيع في خبره، يطيع في حكمه، ما يعصيه ويقول لا ما فعل وكذبه. قال: ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. فإذا صفات الله توقيفية، ليس منزعها العقل ومرجعها التحسين العقلي كما عند المعتزلة، فحينئذ نصف الله بما ورد لأنه وصف نفسه وهو غيب الغيوب، فلا نقبل الاعتقاد في وصفه إلا بما جاء عنه من أسانيد صحيحة وحسنة متواتر مشهور آحاد، كله نقبل عن الرسول ونقبل ما جاء في القرآن، ولكن لا نصف بأكثر، فلا نبتدع، فلا نصف بغير ما وصف نفسه. الأسماء توقيف وأسماء كذلك توقيفية، فلا نسمي الله ساتر، يقول عبد الساتر، يا ساتر، فلا نسمي الله بما سمى نفسه، ستير، عبد الستير، ونسميه عبد الأعلى، ونسميه الأعلى عفوا، وهكذا ونسميه الله، ونسميه الرحمن، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله أسماء الحسنى. فأسماؤه توقيفية، وأسماؤه تضمن صفات العليم، أي ذي العلم الذي لا يحجب عنه شيء، يعلم السر وأخفى، فلا يثبت منها إلا ما جاء في الكتاب والسنة. فنصف بأكثر ما صفه نفسه، انتبه هذه العبارة مهمة، وذلك أن من الابتداع أن نصف الله بأكثر ما صفه نفسه. مثاله قال الله تعالى: تجري بأعيننا. أجمع السلف على إثبات عيني لله تليق بجلاله، أخذ من قول النبي في المسيح الدجال: إن ربكم ليس بأعور، فالله له عينان. جاء في حديث أن المصلي إذا قام يصلي فإنه يقف بين عيني الله، ذكر العينين في حديث لكن ضعيف، ما يثبت. لو أحد صح لقبلناه، لكن ما يثبت. لكن الإجماع على هذا أن الله له عينان تليق بجلاله، لأنها ثابتة في القرآن: تجري بأعيننا سبحانه وتعالى، والإيش على عيني الآية، ولتصنع على عيني، مقصود نثبت العين لله وأنها عينان تليق بجلاله، وأن ربكم ليس بأعور كما في حديث المسيح الدجال. وحينئذ من وصف الله بأكثر وصف نفسه نقول: بما أن له عينان، له حاجبان، ولا جوه جفنان، وله سواد وبياض في عينيه، أعوذ بالله، هذا أكثر ولا أكثر؟ زدنا الحاجب، زدنا الجفون، زدنا الرموش، زدنا، أعوذ بالله، هذا أمر غيبي لا نقبل إلا ما جاءنا. نقول له عين تليق بجلاله، لا توصفه بأكثر، تتصف تقول للرموش والجفون، ما يجوز. طيب الله يتكلم، نثبت له الصفات الفعلية وإيش والذاتية، الذاتية الملازمة له، السمع والبصر إلى آخره، والكيفية ترجع للمشيئة. فهو متكلم، يتكلم متى شاء، فالكلام صفة ذاتية فعلية، فنثبت له الكلام. أي وما أن أثبتنا له الكلام، إذن هو له فم ولسان وأسنان وشفتين ولهات وحنجرة. الزيادة هذه كلها إيش؟ ما يجوز، لأنه وصفنا بأكثر ما وصفنا أن يتكلم، إذا يتكلم له لسان لا يلزم، واضح؟ هذا وصف الله بأكثر ما وصف به نفسه. وحينئذ نصنع ما يلي كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المقام: قالوا لربك عين يا ابن تيمية، لربك وجه، لربك ساق، لربك يد، كف، أصابع إلى آخره. فصاروا يرشقونه بما يزعزع ليش الاعتقاد ويلبس، كما سيأتي لنا في قصة الصبيغ، وكيف أنه يذكر الكلام على وجه التلبيس على الناس في معتقدهم في دينهم من الأسئلة، ليس على وجه الاستفهام والاستعلام والإرشاد. مقصود لله عين، طب ما هو قصدهم الاسترشاد، قصدهم إيش يسوون؟ يتعنتون مع ابن تيمية، يشكك الناس في كلامه، تقول الله لو وجه ابن تيمية، تقول له ساق له، فأخذوا يثبتوا ما أثبت الله نفسه. قال إذن الله له جسم. هنا الآن وصف الله بأكثر ما وصف به نفسه، فأفحمه ابن تيمية في مجلس السلطان وكشف اللثام عن الحجاج الذي لا تنطلي بمثله شبه اللئام التي هي من وحي الشيطان. فقال رحمه الله، اللهم اغفر له ورحمه واجعله في عليين، قال إن قبلكم أن له جسم، فإن هذا الذي تصفون به ربكم لم يأتي عليه في السنة والكتاب نفي ولا إثبات، فلا نثبت ولا ننفي ولا نصف الله بأكثر الوصف نفسه، عين وجه لكن ما قال جسم، فلا ننفي ولا نثبت، لا نتكلم في الغيب غير علم. فأسكتهم وبكتهم. قال الله تعالى في كتابه، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يبلغهم حججه، نعم، بل يسلط عليهم من يدحض حجتهم فيجعلها داحضة، حجتهم داحضة سبحانه وتعالى. ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، لا يكيف صفات الله فنذكر حدودها وغاياتها وكيفياتها، هذا ليس مقدور لنا، نعم. ولذلك لما خاض الجهمية أو المعتزلة في ذلك والأشاعرة، فقالوا لما قيل لهم أن الله سبحانه وتعالى في السماء في علو، وش قالوا حينئذ؟ قالوا أن الجذور في علو فوق العرش معناه أنه محدود، معناه أنه جسم. فذاك سمعت إذا في بعض الإذاعات العربية ينقلون تفسير الشعراوي، تولي الشعراوي، فيقول لا نقول أن الله في السماء أو نقول أنه على العرش، لأن هذا يلزم منه أن الله ما يتحيز، المصرية أي لا يتحيز، بل نقول فوق العرش بلا كيف، واضح؟ بمعنى في اللغة لكن بلا كيف، أي كيفية وتكييفا، نعم.